الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالكتاب جار بار ورفيق مطاوع لا يعصيك أبدا ومعلم خاضع. هل رأيت معلما يخضع لتلميذه؟ الكتاب يخضع للقارئ، متى شاء أن يقرأ فيه قرأ، ومتى شاء أن يغلقه أغلقه، وهو شجرة معمرة مثمرة دائما، متى رجع إليها الإنسان وجدها، يجمع الحكم العظيمة ونتاج العقول الناضجة وأخبار القرون الماضية والبلاد المترامية، يجلو العقل ويشحذ الذهن ويوسع الأفق ويقوي العزيمة ويؤنس الوحشة، يفيد ويعطي ولا يأخذ منك شيئا. وصدق من قال: نعم الأنيس إذا خلوت كتاب، تخلو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتنال منه حكمة وصواب. لماذا نقرأ؟ لماذا يقرأ الإنسان؟ القراءة في الحقيقة لها ثمرات عظيمة، أولها الأجر والثواب، وأعلى ذلك القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن القارئ لكتاب الله إذا قرأ حرفا فله به عشر حسنات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي. فالقارئ لكتاب الله يؤجر على كل حرف عشر حسنات، كذلك القارئ لكتب التفسير، القارئ لكتب الحديث، القارئ لكتب الفقه، القارئ في العلوم الشرعية، لا شك أنه يذكر الله، هو في مجلس ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى، فينال ثواب القراءة. أيضا الإنسان يقرأ ليتعلم العلم الشرعي، فإن القراءة هي الباب الأوسع لتعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بك خيرا دفعك إلى التفقه والتعلم للدين والتفهم لأحكام الشريعة. أيضا القارئ يقرأ ليحفظ ليبلغ، فهو يقرأ فيحفظ فيبلغ غيره ما قرأه وما استفاده. القراءة أيضا سبيل لتنمية المهارات اللغوية، أساليب المحادثة، التقوية في الحجاج والمجادلة، لدحض الباطل والرد على أهله. القراءة توسع أفق الإنسان فيتعلم ما يقوله المخالفون له، سواء المخالفون له من أهل البدع والأهواء أو المخالفون له من أهل الأديان الأخرى. فهو يقرأ ليرد لو تعرض لشيء من شبهات القوم أو لأباطيلهم، أنه يرد عليهم قادر بسبب تعلمه وقراءته. أيضا يمكن أن نقول سادسا هو يقرأ ليعلم ويتعلم مؤامرات الكافرين والمحاربين لهذا الدين، فيحذرهم ويحذر منهم أمته. سابعا القراءة من أعمال الخير ومن أعمال الحق، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالقراءة نوع من شغل النفس بالخير، نوع من شغلها بالحق، وهذه النفس لا تسكن، لا يمكن أن تكون ساكنة، هي متحركة دائما تبحث وتسعى وتكد وتعمل. فإن لم تشغلها في مجال خيري، في مجال صالح، في مجال نافع، فإنها ستلتفت إلى المجالات الأخرى التي قد تكون ضارة وقد تكون صارفة عن الخير. أيضا يمكن أن تكون القراءة سبيلا للترويح عن النفس والتسلية، فالإنسان إذا شعر بالملل يمكنه أن يقرأ في أخبار الماضين، أن يقرأ في سير العلماء والصالحين والأدباء والشعراء والأمراء والمجاهدين، يتسلى بذلك. هذه تسلية أهل الصلاح وتسلية أهل الخير، لا يشغلون أنفسهم بلهو باطل ولا بسماع مزامير ولا برحلات ترفيهية قد تكون مكلفة، مضيعة للمال، مضيعة للخلق. هو يشغل نفسه بما ينفعه من الترفيه النافع والتسلية المباحة. كيف تكون قراءتنا نافعة؟ كيف تكون قراءتنا صالحة واعية؟ في الحقيقة لا بد أن يكون تكوين الإنسان وتربية الإنسان سليمة وقوية على منهاج صحيح وعقيدة سليمة، حتى تكون القراءة نافعة، لا سيما القراءة التأسيسية، القراءة الأولية التي يؤسس بها الإنسان نفسه ويكون بها عقله ويقوم بها خلقه وعقيدته ومنهاجه. فيجب على القارئ المسلم خاصة إذا كان مبتدئا أن يستضيء بنور كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسالكين على سبيلهما من علماء الإسلام الماضين والحاضرين، فيستشير ويسأل لتكون قراءته على نور من الله، على هداية من دين الله، لئلا يقع فيما يضره في عقيدته، لئلا يحفظ الأحاديث الضعيفة السقيمة أو الموضوعة المكذوبة، فتكون قراءته واعية وعلى بصيرة، تكون على بصيرة من دينه ومن عقيدته المبنية على الكتاب والسنة. الأمور التي تنافي القراءة الصحيحة، أو يمكن أن نقول ما هي الآفات التي تنافي القراءة الصحيحة، القراءة السليمة؟ هناك عدة من الآفات التي يتعرض لها القارئ، القارئ للكتاب، هناك بعض الآفات ينبغي له أن يحذرها وأن يتجنبها. أولا التسليم لكل ما يقرأ أو التقليد الأعمى، فبعض الناس يسلم لكل ما هو مكتوب، لكل ما هو مطبوع، يثق بأي كتاب ويقبل أي كتاب دون تمحيص أو سؤال أو نقد. المسلم لا يكون مقلدا يسلم زمام عقله لأي من البشر، كائنا من كان منهاجه أو عقيدته أو طريقته، لا، لابد أن يعلم أن ليس كل سوداء في بيضاء هو نافع، بل هناك ما هو نافع وهناك ما هو ضار. أيضا من الأمور التي تخالف القراءة الواعية أن ينخدع بالدعايات، ينخدع بالتضخيم والتعظيم لبعض الكتاب أو لبعض المؤلفين بسبب الدعاية المضللة أو بسبب الشهرة القائمة على تزييف الحقائق. ينبغي أن يتثبت وأن يسأل وأن لا يغتر بمجرد الأسماء الكبيرة والدعايات الواسعة التي تكون لبعض الكتب أو لبعض المؤلفين. من أيضا الآفات أن الإنسان يمتنع عن قراءة بعض الكتب النافعة بناء على تضليل بعض الناس. فمعلوم أن دعاة الحق قديما وحديثا يتعرضون للتشويه من قبل أعداء الله، من قبل أعداء المنهاج الصحيح، فربما انخدع الإنسان ببعض أقاويل هؤلاء فلينتبه. فكتب أهل السنة والجماعة للأسف الشديد قد تكون ممنوعة في بعض البلاد العربية، والسبب أنها محاربة من قبل الطوائف المنحرفة من أهل التصوف، من أهل البدع والزيغ والضلال وما أشبه ذلك، فإنهم يمنعون كتب أهل السنة والجماعة، الكتب السلفية النافعة القائمة على القرآن والحديث الصحيح، يحاربونها، يصفون أهلها بالضلال، يصفونهم بأنهم خوارج، يصفونهم بأنهم مرجئة، يصفونهم بأنهم ناصبة يكرهون أهل البيت، يصفونهم بأنهم يتطاولون على العلماء إلى آخر ذلك، يصفونهم بأنهم مجسمة، بأنهم مشبهة إلى آخر ذلك من الأوصاف المنفرة، كما وصف النبيون والمرسلون بالأوصاف الشنيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه مجنون صلى الله عليه وسلم، ووصف بأنه شاعر، ووصف بأنه كاهن، وربه سبحانه وتعالى يقول له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من الله وبنعمة من الله قد آتاه الله تعالى عقلا عظيما وروحا طاهرة كريمة، وهو من أعقل الناس ومن أوعى الناس ومن أبصر الناس بالحق والباطل، فكيف يوصف بمثل هذا الوصف الشنيع؟ أيضا في المقابل أن بعض الناس قد يقع في يده كتاب فيه ضلالات، فيه بدع، فيه انحرافات عن منهاج للسنة والجماعة، فبناء على نصيحة مضللة من شخص قد يكون مخالف له في منهاجه وفي عقيدته، أو ينخدع ببعض العبارات البراقة في الكتاب أو بالأسلوب الأدبي الرفيع فيقتني هذا الكتاب ويتأثر به. هذه بعض الآفات التي تنافي القراءة الصحيحة، القراءة الواعية. نسأل في الحقيقة سؤال مهم في هذا الموضوع: ما هو السبب في انصراف الناس عن القراءة؟ ما هو السبب في عزوف كثير من الشباب والفتيات عن القراءة وعن اقتناء الكتب وعن الجلوس للقراءة بعض الوقت؟ هناك في الحقيقة أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب عدم الصبر وسرعة الملل، فقدان الجلد في قراءة الكتاب وفي إتمام الكتاب. ولا شك أن القراءة تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى الجلوس والمكث، وربما المكث الطويل ساعة وساعتين وثلاث من أجل الاستفادة. هذا الجلد على الصبر يحتاج في الحقيقة إلى تمرين، ولهذا يقول المربون والعلماء: ينبغي للإنسان أن يربي أبناءه على القراءة. طبعا الأطفال الصغار يعطون ما يناسبهم من المجلات النافعة والتي قد يكون فيها الصور ويكون فيها المناظر الطبيعية، لكن تعلم الطفل الجلوس ووضع الكتاب في حجره والقراءة هذا تعويد له على هذه العادة. هذه العادة تحتاج إلى إيش؟ إلى تمرين، تحتاج إلى تدريب. وإذا تعلم الإنسان منذ الصغر على القراءة ظلت هذه العادة الحسنة، العادة الطيبة فيه حتى يكبر. فلا بد من أن نتعلم كيف نصبر أنفسنا على القراءة. بالبداية الإنسان الذي لم يتعلم القراءة، أقصد يعني لم يتعود القراءة، يشعر بملل سريع. أول ثلاث صفحات أربع صفحات يشعر بالملل، لكنه بعد ذلك سيتعود إذا هو واصل الطريق وسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فإنه سيستمر. من أسباب النفور عن القراءة عدم معرفة قيمة القراءة، أن الإنسان إذا جهل شيئا عاده، إذا لم يعرف فضل القراءة وثمرات القراءة وما تحققه القراءة لأصحابها، وكيف أن القراءة أنتجت لنا العلماء والعباقرة في هذا العالم، وكيف أن القراءة أوصلت الإنسان إلى الدرجات العلى والمراتب العالية، إذا عرف قيمة القراءة وفضل القراءة أقبل عليها. أيضا من أسباب النفور من الكتاب البداية الخاطئة، كان يكون الإنسان مبتدئا فيبدأ بكتاب طويل أو بكتاب ممل أو بكتاب أسلوبه عالي لا يصلح لأمثاله، ووجود المصطلحات في الكتاب التي لا يعرف معناها وتكررها كثيرا، هذا من أسباب نفور الإنسان من القراءة. من أسباب أيضا النفور عدم وجود الأقران أو الأصحاب الذين يشجعونه على القراءة، فيصاحب الإنسان أصحابا يحبون الخروج وكثرة النزهة وكثرة الانتقال من مكان إلى مكان، فلا يجد أصحابا يشجعونه على القراءة فيحصل بينه وبين الكتاب نفرة وبعد. من أسباب أيضا النفور عن القراءة أن الإنسان يستبدل الغث بالسمين، فيقرأ تجده المجلات التي لا نفع فيها إن لم تكن ضارة، يقرأ الكتب التي لا فائدة منها، فمثل هذه المجلات وهذه الكتب الضارة لا شك أنها تأخذ حيزا كبيرا ربما من وقته ومن جهده ومن بصره. فإذا عرف فضل القراءة النافعة وجب عليه أن يتركها وأن يهجرها إلى القراءة النافعة المفيدة. من الأسباب أيضا عدم وجود التشجيع من الناس ومن المجتمع، فنجد اليوم بعض المجتمعات الإسلامية تعظم لاعب الكرة، تعظم ربما لاعب الكاراتيه والجودو، تعظم أو تبجل وتكرم مثلا بعض الألعاب التافهة، ولا تكرم من ألف كتابا أو من قرأ كتبا أو من أنشأ مكتبة أو ما أشبه ذلك. عدم الالتفات إلى عظم القراءة وأصحابها وتكريمهم هذا من أسباب الانصراف عن القراءة وعدم مواصلة الطريق. من أسباب أيضا العداوة والنفور من القراءة ضعف الهمة، ضعف الهمة والرضا بالدون. يعني بعض الناس يقول أنا يكفيني هذا الكتاب الصغير، يكفيني الكتيبات، لا يريد أن يقتني كتابا مجلدا أو مجلدات يقرأ فيه وينتفع منه، فتجده همته ضعيفة ليس له رغبة في الاستزادة. من الأسباب أيضا في انصراف الناس عن القراءة انشغالهم بالأفلام والمسلسلات والمرئيات والفضائيات هذه في الحقيقة من أكبر أعداء القراءة، الاقتصار على المرئيات ومتابعة الأفلام، وكثير منها بل أغلبها سيء لا ينفع إذا لم يضرك في بدنك وفي نفسك وفي عقلك وفي روحك ضررا بالغا. أيضا من الأسباب في انصراف الناس عن القراءة تعود سماع الأشرطة وعدم النظر إلى الكتب، فبعض الناس تجده دائما يسمع أشرطة محاضرات وإن كانت إسلامية وإن كانت مواعظ ودروس، لكن هذا لا يغني عن القراءة، فإن القراءة هي الأصل والأساس في تعلم العلم الشرعي. من أسباب انصراف الناس شكوى البعض من الشرود، من شرود الذهن وعدم التركيز، كثير من الناس يشكو من هذه الآفة، أنه بمجرد أن يفتح الكتاب تأتيه الأفكار ويجد نفسه من 5 دقائق هو ليس مع الكتاب، أو قبل 10 دقائق هو ليس مع الكتاب، قرأ أول سطر أو سطرين أو 3 ثم شرد ذهنه. هذا في الحقيقة مرض يحتاج إلى علاج، وهذا العلاج يمكن أن نقول أولا أنك تستحضر قيمة القراءة، ثانيا تحاول أن تفرغ ذهنك، تحاول أن تفرغ ذهنك مما يشغله، إن كان جوع تأكل، إن كان حر شديد تنتقل إلى مكان آخر، إن كان في مكان فيه ضوضاء وصياح وكلام ولغط تنتقل إلى مكان صالح للقراءة، ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. من أسباب انصراف الناس عن القراءة عدم توفر الكتاب أو ارتفاع أثمان الكتب، وهذه قد تكون في بعض البلاد دون بعض، فأحيانا طلبة العلم يشكون من عدم وجود الكتب. تصور أنك تدخل أحيانا إلى بعض المساجد في البلاد البعيدة فلا تجد فيها إلا مصاحف معدودة، فكيف بالكتاب، فكيف بالكتاب الإسلامي، فكيف بكتب الأصول وكتب الفقه والحديث والسيرة والتاريخ؟ لا شك أن هذه آفة أيضا من الآفات، وبفضل الله تبارك وتعالى قد زادت الطباعة في عصرنا وانتشرت الكتب، واليوم الكتب الإلكترونية الموجودة على المواقع الإسلامية حلت كثيرا من هذه الإشكالات، فتوفر الكتاب الإسلامي حتى لأبعد البلاد عن بلاد المسلمين، في أقصى الصين شرقا وفي أقصى الغرب وشمالا وجنوبا، فالكتب اليوم أصبحت متيسرة، ويمكن الإنسان أن يقتني الكتاب دون أن يسعى إلى شرائه من المكتبات. أيضا من أسباب النفور من الكتب أن كثيرا من الشباب يعتقد أن الكتب هي وسيلة للحصول على الشهادة الدراسية ومن ثم الوظيفة، ثم ينسى بعد ذلك كل شيء. هذا الأمر في الحقيقة، هذا الشعور الخاطئ الذي يحصل لدى بعض الناس لا شك أنه خلاف الصواب، خلاف الحق، فإن الإنسان يتعلم، صحيح أنه يتعلم ليحصل على شهادة ويحصل على وظيفة بعد ذلك ويكون له بها مركز، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن القراءة ولا يعني الاستغناء عن الكتب النافعة. فالذي درس التاريخ ودرس الشريعة ودرس القرآن والأحاديث النبوي هو محتاج إليه طول حياته، ليست فقط مدة الدراسة هي وقت الحاجة، لا، هناك أمور أنت تحتاجها في حياتك كلها، فيجب القضاء على مثل هذا الشعور أو مثل هذا الأمر. العلاج في الحقيقة يمكن أن نوجزه فنقول العلاج لعزوفنا عن القراءة وابتعادنا عن النظر في الكتب، أولا أن نعرف فضل القراءة وأن نستشعر الأجر والثواب والحسنات الحاصلة في جلوسنا لقراءة كتاب الله، لقراءة تفسير كتاب الله، لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاطلاع على شرحه، والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية وفي فضائله وفي فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحيح العقيدة من خلال مؤلفات السلف وما كتبوه في الرد على أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والباطل، الانتفاع من ذلك والاستفادة منه ومعرفة فضله، لا شك أنه من أعظم المشجعات على القراءة ومعرفة أهميتها. أيضا تشجيع الناس من حولنا على القراءة، وهذا له عدة أسباب، أو يمكن أن نقول له عدة أساليب وطرق. أولها وضع المسابقات للقراءة، بحيث أنه من قرأ الكتاب الفلاني نضع له بعض الأسئلة ليجاوب عليها، أو مسابقات تلخيص الكتب واختصارها. أيضا إقامة المعارض للكتب، فإن إقامة المعرض مما يشجع على اقتناء الكتاب وعلى القراءة. أيضا وضع مكتبة في البيت منظمة أنيقة يستطيع الإنسان أن يرجع إليها متى شاء، تحتوي على أمهات الكتب، لا يلزم أن يكون الإنسان لديه مكتبة واسعة عريضة، لكن ليقتني في كل فن من الفنون الإسلامية مختصرا ومطولا. ففي التفسير وفي العقيدة وفي الحديث وفي التاريخ يقتني في كل فن كتابين أو ثلاثة أو أربعة من المختصرات والمتوسطات والمطولات. أيضا من الأسباب المشجعة على قراءة الكتب إهداء الكتب، فالكتاب أعظم هدية تهديها لإنسان متزوج حديثا وافتتح بيتا جديدا، تهدي مجموعة من الكتب أو تهديه شيئا من الكتيبات النافعة في العقيقة في العيد إلى آخر ذلك من المناسبات. من الأسباب أيضا المشجعة للقراءة توفير الكتاب الإسلامي النافع والدلالة عليه وحث الناس على اقتنائه، فأنت إذا جلست في محاضرة تسأل المحاضر: يا شيخ جزاك الله خيرا، ما هي الكتب النافعة التي يمكن أن نرجع إليها إذا أردنا الاستزادة في هذا الموضوع؟ فيقول لك الشيخ: الكتاب الفلاني فيه كذا، والمرجع الفلاني ترجع إليه. هذا مما يشجع على القراءة. ينبغي أخيرا في الختام أن نقول أن نعلم أنه يجب على القارئ المسلم أن يحسن البداية في الدخول إلى القراءة، فإذا كانت البداية خاطئة، إذا كانت البداية خطأ وليست بصواب، فإنه سيتعب قليلا. فالبداية تكون أولا بالكتب المختصرة قبل المتوسطة والمطولة، بالكتب ذات العبارات السهلة قبل البدء بالكتب الصعبة، بالكتب الميسرة قبل الكتب المتقدمة في الفن، لأن من اقتنى كتابا موسعا في فن من الفنون، يعني أراد أن يقرأ في التفسير، فبماذا يبدأ؟ هل يذهب إلى تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين صاحب الكتاب البحر الذي فيه من التفسير واللغة والتاريخ والحديث والفقه ما يفوق قدرة الإنسان المبتدئ؟ فهو إذا أراد أن يقرأ في التفسير يرجع إلى تفسير مختصر في الفن مثل تفسير الجلالين مع الحذر، من الأخطاء التي وقع فيها المؤلفان في العقيدة، وقد طبع الكتاب الآن بحاشية تستدرك ما وقع فيه المؤلفان من الأخطاء في العقيدة، يرجع إلى مثلا الكتب التي شرحت غريب القرآن مثل غريب القرآن للإمام أبي محمد عبد الله بن قتيبة الذي له كتاب مشهور في هذا الباب، ثم بعد ذلك يتوسع قليلا قليلا. إذا أراد أن يقرأ في الحديث يرجع أولا إلى أربعين النووية وشرحها، أو جامع العلوم والحكم لابن رجب حيث جاء بالأربعين النووية وزاد عليها عشرة أحاديث وشرحها شرحا جميلا، ثم يتوسع بعد ذلك فيقرأ في عمدة الأحكام في شرح ما اتفق عليه الشيخان حوالي 400 حديث وكسر، يتوسع بعد ذلك فيقرأ في بلوغ المرام، يتوسع فيقرأ في نيل الأوطار. نقول التوسع يكون شيئا فشيئا حتى لا يبدأ بداية خاطئة، وليحذر من الاندفاع والحماسة. الحماسة المبالغ فيها وغير المنضبطة تدخل في العجلة، والعجلة من الشيطان كما هو معلوم. إذا واجهت الإنسان بعض الصعوبات كيف يذلل هذه الصعوبات؟ نقول يقتني بعض القواميس وبعض المعاجم المختصرة التي توضح له معاني الكلمات مثل مختار الصحاح وغيره، يقرأ على طلبة العلم على الشيوخ المتمكنين، وفي ذلك فوائد. الإنسان إذا ارتبط بحلقة فيها قراءة كتاب فإنه سيحافظ على مواعيد ثابتة للقراءة وتشجعه على المواصلة وتمنعه من الفتور، وتحميه أيضا من التصحيف والخطأ. فبعض الناس إذا أراد أن يقرأ كتاب ربما يقرأ ويحفظ خطأ الكلمة، يصحف الكلمات، يغير من نطقها، أيضا تحميه القراءة على طلبة العلم والمشايخ من الفهم الخاطئ، وإذا حصل له إشكال رجع إليه وانتفع به الاجتماع لقراءة الكتاب، مما يعين أيضا على المواصلة. أيضا مما يعينك على المواصلة التنويع في القراءة والمطالعة حتى لا يحصل للإنسان الملل ويدخل إلى قلبه السآمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يفتح عليه إذا استغلق عليه الفهم أو صعبت عليه الكتب، فيسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وكما قلنا يختار الوقت المناسب للقراءة كما يختار المكان المناسب للقراءة، اتخاذ الوضع المريح للقراءة، الحرص على التكامل والشمول في القراءة. لا يكون الإنسان قراءته في جانب واحد بحيث أنه يتوسع ويتضخم عنده الفهم في مسائل من الدين ويكون جاهلا في جوانب أخرى مهمة ربما تكون في حياته وفي دينه. فينبغي لك أن تكون قراءتك فيها نوع من الشمول والتكامل، لا بأس من التخصص في بعض الفنون، لكن مع ذلك لا تكن بعيدا أو جاهلا عن بقية الفنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين.